أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله: باب القول في صلاة السفر والخوف. مسألة: فرض المسافر ركعتان إلا المغرب، وهذا منصوص عليه في الأحكام، وهو مذهب القاسم وأحمد بن عيسى عليهما السلام، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول عامة الصحابة، وهو مذهب الإمامية إذا كان السفر طاعة. قوله إذا كان السفر طاعة هو قيد القولة مذهب الإمامية، أما البقية هو رأيهم أن فرض المسافر ركعتان، سواء هو مسافر في طاعة أو في معصية ما بلا الإمامية ما ترى فصله له. لو الإمامية هم والباقي سواء، من يقول وهو قول عامة الصحابة والإمامية لكن فصلها قال وهو مذهب الإمامية إذا كان السفر طاعة. والدليل على ذلك ما أخبرنا به أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو إسحاق الضرير قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي عن ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن هذا فقال قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. وهذا صريح في موضع الخلاف. موضع الخلاف أن بعضهم يقولوا أن ما بلا رخصة لجل مشكة السفر، وهذا النص الذي جابه عن الرسول صلى الله عليه وآله فرض رسول الله صلاة السفر ركعتين في مفروضة، وكلام ابن عباس فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. فالركعتين في السفر مثل الأربعة في الحضر، مثلا لو أنه يصلي الفجر أربع ركعات ما صح، أن الله فرض الفجر ركعتين. فإن قيل ما أنكرتم أن يكون أراد به الفرض الذي لا يجوز تركه، ونحن لا ننكر أن الفرض الذي لا يجوز للمسافر تركه ركعتان. قيل له إذا قال فرض في السفر ركعتان دل على أنه لا فرض سواهما، كما أنه إذا قال فرض في الحضر أربعا دل على أنه لا فرض سواهن. ما مسافر زيد على الأربع في الحضر نجد أنه فرضها أربع. وهكذا نقول في سائر التقديرات الواردة في الشرع، كأن يقول حد القاذف 80 وحد الزاني 100، فالظاهر في جميع ذلك يرتضي أن المراد هو المذكور لا زيادة فيه ولا نقصان. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا الطحاوي عن ابن مرزوق قال حدثنا نعيم قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا خالد الحذا عن أبي قلابة عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة فإذا هو يتغدى، فقال هلم إلى الغدا، فقلت إني صائم، فقال إن الله عز وجل وضع عن المسافر نصف الصلاة وصام، وفي بعض الأخبار شطر الصلاة. هذا قد أخذوا منه. وهذا أيضا صريح ما نذهب إليه، لكن قد أخذوا منه إنهما بالله رخصة، ولذا قرنها بالصوم. فإن قيل فهذا يدل على أن له أن يتم الصلاة ويأتي بالموضوع منها، كما له أن يأتي الموضوع عنه من الصوم ويكون مؤديا للفرض. قيل له ظاهر الحديث يدل على أن الصوم الذي يأتيه المسافر غير مفروض، وكذلك الصلاة التي يفعلها زائدة على الركعتين، إلا أن له دلالة أخرى دلت على أن المسافر إذا صام يكون مؤديا فرضه، ولم تقم تلك الدلالة في الصلاة، فوجب أن يكون حكم الصلاة على ما دل عليه الحديث. ما الحديث دلالته واحدة على الصيام والصلاة، هي سواء، ما بل أنها لا الصيام بل دليل آخر، حين قال دلالة أخرى يعني دليل آخر في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، دل الدليل الآخر على أن الصيام للمسافر أفضل. وروي عن أبي جعفر عليه السلام قال نزلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ركعتين إلا المغرب، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحاضر في الظهر والعصر والعشاء وأقر المسافر. هذا كلام الباقر القوي مثل النصوص النبوية. وروى الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار وصلاة الصبح لطول قراءتها، لأنه كان يطيل القراءة، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى، صلاتها الأولى ركعتين، يعني أصل الصلاة ركعتين، فزيدت في الحضر ركعتين وأقرت في السفر. وأخبرنا أبو العباس الحسني رضي الله عنه قال أخبرنا الحسين بن محمد بن مسلم المغري بالكوفة قال حدثني إسحاق بن محمد بن مروان القطان قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن سليمان بن عمر عن عبد الله بن الحسن عن آبائه عن علي عليهم السلام قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره ركعتين ركعتين خائفا كان أو آمنا. هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام، كأن فيه إشارة إلا أن فيه ناس يمنعون من القصر مع الأمان، مستندين إلى الآية إن خفتم. وروي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إليهم. وعن عمران بن حصين ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صلى ركعتين حتى يرجع إلى أهله، وإنه أقام بمكة 18 يصلي ركعتين ركعتين ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين، فإنا قوم سفر. وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث في مسألة صلاة المقيم خلف المسافر. أورد الإمام عدة أحاديث في الباب، كأنه يشير إلى حاجة في نفسه، وهي إن الآية القرآنية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قد تكون مستند لمن ينكر القصر بالكلية وهم الخوارج ونحوهم، يقولوا لا قصر إلا في الخوف، مستندين إلى الآية. فإذا جاء المؤلف بحديث واحد فيقولوا إن حديث أحادي معارض للقرآن، فاضطر إلى أنه يورد عدة أحاديث حتى تفيد بمجموعها اليقين. نشتي تنبه لجل يفهم واحد طريقة أهل العلم، وما شرطه أنه يبدع حاكا، لكن طريقته علمية قوية. وقد لاحظت عند المخالفين من الحشوية قالوا كان ناس يسألوا ابن عمر قالوا ما رأينا الله ذكر القصر إلا مع الخوف، قالوا إحنا رأينا الله قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، احتج عليهم فعل النبي. لكن ابن عمر بيصبر له لأنه إذا رأى النبي فقدوا بيفيدها اليقين، بيفيدها العلم ذو حاصل والنبي حاصل ولا عاد في حاجة رواية. فإذا فهموا أن القرآن الكريم شرط في القصر في السفر الخوف فيقولوا هذا القرآن ولا يجوز أن يقبل من الأخبار إلا ما كان ميقن. فالمؤلف جاب عدة أحاديث بطرق متعددة وبألفاظ متباينة ومعاني متحدة تدل على أن صلاة السفر ركعة بتفيد العلم، من طريق علي عليه السلام ومن طريق عائشة وأنس بن مالك وابن عباس وغيرها. أيوه سواء متواتر أو مشهور إلى حد أن إنها تكثر الطرق، إما أن تكون متواترة المهم منها 10 طرق ذكرها بعض المحدثين من أصحابنا، ذكرها في القطمطم الزخار إنها 10 طرق. وأهل العلم بيجعلوا الحد الأدنى من المتواتر رواية 5 أشخاص، هذا قد رواها من عدة من عمران بن حسين وابن عباس وعلي وعائشة وأنس بن مالك وأبو جعفر الباقر ولو ما هو صحابي. كلامه قوي لأنه عالم عظيم ولأنه أوردها مورد الأشياء المسلمة كطعبها، ما قال روي بل هذا تنبيه يفهم واحد أساليب أهل العلم كيف تصرفاتهم في الرواية. فهذه الأخبار أيضا تدل على ما نذهب إليه، لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب وقع بيانا لمجمل واجب، إذ عدد الركعات في السفر غير مبين في الكتاب فيجب أن يكون محمولا على الوجوب. هذا استدرك على نفسه المؤلف، اشتهم بعض الأخبار ما هي يقول هي فعل من النبي صلى الله عليه وآله، فجاء يقولها يجوز القصر مثل الشافعية وغيره، الفعل يدل على الجواز ولا على أنه مندوب ولا أنه رخصة. قال فعل النبي هنا يدل على الوجوب لأنه بيان لمجمل واجب، والمجمل الواجب هو الآيات القرآنية الدالة على الصلاة. وبينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت ذلك ثبت أن الإتمام غير جائز، على أن قوله أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر يدل على أن القصر من حكم السفر لا من حكم الاختيار، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إنا قوم سفر ولم يقل فإن اخترنا أن نصلي ركعتين للسفر، يعني إنها صلاة السفر هكذا. والأخبار في هذا الباب أكثر من أن تعد، لكننا قد اقتصرنا منها على اليسير خشية الإطالة، ولأن كتابنا هذا ليس المقصد منه استيفاء الأحاديث. ما هو مكتب الحديث؟ الكتاب موضوعه الحجاج لصحة فتاوي الهادي والقاسم. فإن قيل فقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تبصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقف على يفتنكم، هذا ما يفتن وش معه؟ فرفع الجناح يدل على الجواز لا على الوجوب، فدلت الآية على أن القصر جائز وأنه غير واجب في قوله تعالى: فليس عليكم جناح. رفع الجناح يدل على عدم الوجوب. قيل لهم: ليس لكم بالآية تعلق، وذلك أن القصر المذكور فيها أجيز بشرط الخوف. ألا ترى إلى قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ هذا بجواب على الذين يقولون بأن القصر في السفر رخصة فقط، ما هو واجب، ما هو بجواب على المنكرين، ما هو جواب على المنكرين للقصر في السفر، على المنكرين للوجوب. قال: هذه الآية تدل على أن ما المقصود بها قصر الصلاة، القصر الذي هو ركعتين، لأنه قال بها إن خفتم، مما يدل على أنها صلاة الخوف. ولا خلاف بيننا وبينكم أن المسافر يقصر وإن لم يكن خائفا، فبان أن القصر المذكور في الآية ليس هو ما اختلفنا فيه. فإن استدل بالآية من ذهب إلى أن القصر لا يجوز إلا بشرط الخوف لم يصح ذلك، لأنه قول قد سبقه الإجماع فلا يجوز القول به. ولأن القصر المذكور في الآية هو قصر الصفة لا قصر العدد، بدلالة قوله عقب الآية: وإذا كنت فيهم، يعني في الذين قال لهم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تبصروا من الصلاة. فيكون المراد بهذا القصر هو أن إتمام كل واحدة من الطائفتين قاصرة عن صلاة من أتم الإتمام، من أتم الإتمام، يعني إنه ما يصلي إلا ركعة مؤتم وركعة أفرادة، هذه صلاة الخوف. على أن الله تعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ولم يدل ذلك على أن السعي غير واجب. فكذلك القصر أن ما كمل الآية، يحتجوا علماء النبي يقولوا إن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الشاهد بيقول فلا جناح عليه، رفع الجناح ما دل على عدم وجوب الطواف والسعي. وروي عن يعلى بن منية قال: قلت لعمر: إنما قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فنبه صلى الله عليه وآله وسلم على أن قصر العدد غير مشروط فيه الخوف. وفي الخبر دليل على وجوب القصر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سماه صدقة ثم قال: فاقبلوا صدقته، فأمر به والأمر يقتضي الوجوب. فإن قيل روي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: قصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر وأتم. فلو كان القصر واجبا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعه إلى الإتمام، قيل له قولها قصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصر العدد، وقولها أتم يحتمل أن يكون معناه أتم الركوع والسجود والقراءة مع القصر في العدد. هو يشتي كذا، يشتي عائشة كذا، لأنها التي روت الحديث الأول إن الله فرض الصلاة في السفر والحضر ركعتين ثم زيدها في الحضر ركعتين، يعني إنه إذا قصر النبي في صلاته ما هي قاصرة، إنها صلاة كاملة. الحين يقولوا ذا الحين أسرع وأتم، يعني أسرع في الصلاة وخفف فيها لكنها أكمل أركانها وفرائضها. ويحتمل أتم في الحكم مع القصر في العدد كما روي صلاة المسافر ركعتان تماما غير قصر، أي تماما في الحكم هو معنى. ويحتمل قول أنس كنا نقصر ونتم ولا يعيب بعضنا بعضا على إتمام القراءة والركوع والسجود وتخفيفها. ومما يدل على فساد قول من قال إن القصر مباح أنه يؤدي إلى أن يكون من صلى أربعا في السفر يكون متنفلا بركعتين، لأن حد النفل أن يكون طاعة يجوز تركها لا إلى بدل يقوم مقامه. وعندهم أن الركعتين الآخرتين هذا سبيلهما، فوجب أن يكون القصر واجبا، فيؤدي إلى أن يكون بعض الصلاة نفل وبعضها فرض. ومما يدل على ذلك أنه لا خلاف أن الحاضر لا خيار له في عدد الركعات، فوجب أن يكون المسافر كذلك. والمعنى أنها صلاة مكتوبة، فكل مؤذن صلاة مكتوبة يجب أن لا يكون له خيار في عدد الركعات. والوجه الثاني إن الصلاة المفروضة ما هي إلا ركعة على قولهم دولا، والزيادة ما هي إلا نافلة، فإذن يجوز في الحضر القصر يلزم. الذي قالوا إن القصر في السفر ما هو إلا رخصة فيحتاج يقولوا إن الركعتين الزائدتين ما هي واجب. إذن فقد تقدم في الروايات عن عائشة وغيرها إن الصلاة كتبت ركعتين، زيدها النبي صلى الله عليه وآله ركعتين في الحضر، فيجوز له الحضر أن يكون يصلي ركعتين، لأن الثنتين التي زيدها النبي ما هي إلا نافلة على حد قوله. فإن قيل علتكم لا تصح بأن المسافر عندكم له الخيار بين أن يصلي ركعتين وبين أن يعزم على الإقامة فيصلي أربعة، قيل له هذا الخيار على التحقيق ليس هو في عدد الركعات، وإنما هو خيار بين فعل العزم وتركه. هذا الخيار هو في بيته، هو مخير بده يسافر ولا يبقى من غير يسافر، والإنسان مخير إذا أراد يسافر سافر، وهذا القصر هو حكم صلاة السفر. ألا ترى أن المقيم أيضا له الخيار بين أن يسافر ويصلي ركعتين وبين أن يعزم على الإقامة فيصلي أربعا؟ ومع هذا لا نقول إن المقيم له الخيار بين أن يصلي أربعا وبين أن يصلي ركعتين. وإذا ثبت ذلك بانت صحة علتنا ووضحت أن لا خيار عندنا في عدد الركعات المكتوبة على وجه من الوجوه، وأيضا هو مقيس على الجمعة. الجمعة هي تقوم مقام الظهر، والظهر أربع ركعات، والجمعة ما هي إلا ركعتين، يلزمهم يزيدوا أنه يجوز في الجمعة الناس أربع ركعات، بعلة أنه مردود من أربع ركعات إلى ركعتين، فوجب أن يكون الاقتصار على الركعتين فرضا. أما قول من قال إنه لا كسر إلا بشرط الخوف فقد ذكرنا أن الإجماع قد سبقه فوجب سقوطه إذ هو غير محفوظ عن أحد من العلماء المتقدمين مع كثرة اختلافهم في القصر ووجوبه. ويدل على ذلك الحديث الذي ذكرناه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره ركعتين ركعتين خائفا كان أو آمنا. وحديث عمران أنه قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صلى ركعتين حتى يرجع إلى أهله، وإنه أقام بمكة 18 يصلي ركعتين ركعتين. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن خائفا في جميع أسفاره، وكذلك حين أقام بمكة 18 لم يكن خائفا. ما هو خائف في جميع أسفاره، يمكن خائف في بعضها جاءت بحرب، أما هو نفاء الخوف في الكل، يعني ما هو خائف في كل سفر. في حجة الوداع ما عبدش يحروف، وهذا الرسول صلى الله عليه وآله جلس في مكة 18 يوم وآمن. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي عن ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين بمنى ونحن أكثر ما كنا وآمنه، يعني أكثره أمنا. ترى ذكر منى بشكل خاص لجل أن عثمان بدأ يتمم الصلاة في منى وأنكروا عليه الصحابة والعلماء، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في منى ركعته، ولا ما لها معنى أنه يقول في منى كذا. وكذلك تقدم في مكة وفي كل سفر، في كل أسفار النبي، لكنه حدد منى بشكل خاص لجل هذا. وهي من جملة الأسباب التي أوجبت قتل عثمان. وروي عن عبد الله قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. عبد الله بن مسعود هذا كان من المحافظين الدبلوماسيين، كان هو والي لعمر على الكوفة، وجاء أدره عليها عثمان وجاء بلغه قال عثمان بتمم الصلاة في منى، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء له مشكلة عشرة لأن صلى مع النبي ركعتين ومع أبو بكر ركعتين ومع عمر ركعتين، وهم سواء عنده النبي وأبو بكر وعمر وعثمان خليفة، وجاء قام يصلي أربعة مثل عثمان. قالوا ليش؟ قال الخلاف شر، يعني باجي له مصيبة حين يخالف. أنا تلهمت واحد بدوي كان في بلاد جماعة كان مشهور رجال جيد، مات وراحوا يعزوا عليه، قامت بنته تصيح سياح بواحد شيبه بدوي جواد من جمرة المعزين، قال وإيش معها من ذا السياح والشغلة، جمات علي بن أبي طالب وزاهر بن عنتر، زاهر بن عنتر هم بني حذيفة، لنا تلهم شغلة هذا حين بيقول ركعتين مع النبي وركعتين مع أبو بكر وركعتين مع عمر. هذا حصل كرش به عثمان شمته عقره لما مات، وأمر العبيد يشلوه ويرجموه بخارج المسجد، سبه عثمان من فوق المنبر. نجل التبلسة حقتها مع النفعتها. مش تيجي محافظ الدبلوماسي رجل يقعد موظف قرر. وأخبرنا أبو الحسين البروجردي قال حدثنا سفيان بن هارون القاضي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة الظهر أربعا وبذي الحليفة ركعتان. بذي الحليفة ما بينها وبين المدينة إلا ميل، يعني بدي واضحة أنها رجل السفر، يعني صلى بهم أربعة في المدينة الظهر والعصر صلىها ركعتين في يوم واحد. ومن المعلوم أنه لم يكن بذي الحليفة خوف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره إلى مكة، فأما القصر الذي جعل الخوف شرطا له بالآية عندنا فهو قصر الصفة دون قصر العدد، وبينا ذلك بأن قلنا إن الله تعالى قال عاطفا على هذه الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإنه تعالى أراد وإذا كنت في الذين ليس عليهم جناح أن يبصروا، ثم وصف صلاة الخوف وصفها في القرآن. عجب يجيبها المؤلف. ومما يبين أن حمل القصر المذكور في الآية على قصر الصفة أولى من حمله على قصر العدد، أن إذا حملناه على قصر الصفة حملنا الصلاة المكتوبة على العموم، لأن قصر الصفة بيان يتأتى في الصلوات المكتوبات أجمع في الفجر والمغرب، ومن حمله على قصر العدد جعله في ثلاث صلوات، إذ قصر العدد لا يتأتى في المغرب والفجر، وحمل الآية على العموم يكون أولى من حملها على الخصوص، لأن المستعمل لها على العموم يكون قد أجراها على التحديد، والمخصص لها يكون قد أدخل عليها ضربا من المجاز. التخصيص هو نوع من المجاز، لأن العموم المخصوص مجاز، مجاز في الباب. إلهنا قد مات علي بن أبي طالب وزاهر بن عنتر. زاهر بن عنتر كان بدوي في طحية، كان شاجع ما له شيء، مع أن البدوي ذا أقرب إلى الحق من ابن مسعود في ذا الكلام، لأن زاهر بن عنتر شاجع يشبه علي بالشجاعة، وذولا ما يشبه علي بشيء، ما يشبه النبي.